السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلال منها. هذا وقد أخذنا من هذه الرسالة العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد فرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، وهم أهل السنة والجماعة، فإنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر وملائكة والكتاب إلى آخره، ويؤمنون أيضا بكل ما وصف الله سبحانه وتعالى نفسه به في كتاب الكريم أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة، يعني على حقيقتها وعلى ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل تكييف ولا تمثيل، بل يجرونها على حقيقتها ويجرونها على قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية هي مرجع كل الآيات الكثيرة، لأنها شملت بين النفي والإثبات. إذا يعني أردت النفي قل ليس كمثله شيء، وإذا أردت الإثبات قل وهو السميع البصير. وأورد على ذلك آيات كثيرة إلى أن وصلنا إلى قوله تعالى، قال وقوله تعالى لا اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلقه ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هذه الآية أوردها لأنها تضمنت عدة صفات في هذا، وهي قوله تعالى سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد، هذا هذه الآية إلى آخرها، هذه الآيتين تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا، أي كما مر من الآيات جملة من صفات التنزيل التي يراد بها نفي ما لا يليق بالله عز وجل عنه، ما لا يليق بالله عز وجل عنه، هذه تضمنت تنزيها لله سبحانه وتعالى. فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد، هذا نقص، ولذلك نزه نفسه عنه، وعن وجود إله خالق معه، وكذلك أيضا وعما وصف به المفترون الكذابون، كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان، وليس ذلك حجة ولا برهان، فإنما هو افتراء. والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل، كذلك أيضا مما حرمه الله على عباده أن يقولوا على الله بلا علم، إنما الواجب إذا أردت أن تنصب إلى الله عز وجل أو تنفي عنه شيئا فلا بد أن يكون من حجة قائمة، من آية مبينة أو من حديث صحيح يوضح ذلك. فهذه الآية تضمنت أولا إثبات توحيد الإلهية، توحيد الإلهية ثبت بها، وإثبات توحيد الربوبية كذلك، فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة. فماذا قال؟ فقال إذن لذهب كل إله بما خلق. لو كان كذلك لذهب كل إله بما خلق، أي لتوزع الآلهة المختلفون في هذا العالم وقطعوه إربا إربا، ولم يقع ذلك، فدل على أنه هو الواحد القهار، ليس معه أو ليس يعني مثله شيء. إذن أيذ لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء كما يقولون يعني لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعض ما لا بعض، أي ولا تعادوا، وعلى بعض ما لا بعض حاربه وغلبه، وهكذا كان يكون الواقع. فليس الواقع كذلك، فدل على أنه ليس ثم إله آخر، ليس ثم مع الله سبحانه وتعالى آخر. هذا هو التقرير للتوحيد. وتوجيه هذا الدليل كما يقول الشارع يبين لنا النقاط. إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل، لا بد إذا كان كل آلهة، ولا سبيل إلى التعاون بما بينهم، يعني كل أحد لا يريد أن يكون صاحبه بل يريد أن يتعالى عليه، فإن الاختلاف بينهم ضروري. أيوة، لأن إنما هو إذا كان واحد يعني مقهور والآخر قاهر لتمشي الأمور، لأن المقهور يعني مستجيب للقاهر. وأما إذا كان كلهم على صفة واحدة على مستوى واحد لا بد هناك ضروري الاختلاف والتناحر، وهذا هو الذي يؤدي. كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عز كل منهم عند الانفراد. ولماذا تعاونوا؟ لأن كل أحد لا يستطيع أن يفعل هذا، تعاون بعضهم بعضا يلزم ذلك، والعجز لا يصلح إلها. إذا فماذا؟ فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ فإما أن يكونوا متكافئين في القدرة متماثلين، لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم، فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته. إذا لم يجد سبيلا لقهر الآخرين ماذا يفعل؟ ينحاز بمملكته ويمنع أن يصل إليه من هؤلاء الشيء، وهذا هو شأن ملوك الدنيا، ويختص إذا لم يجد سبيلا لقهر الآخرين. وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين، إذا أنت يغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير. فلا بد إذن مع تعدد الآلهة من أحد هذين الأمرين، إما ذهاب كل بها بما خلق أو علو بعضهم على بعض. ومن هنا يحدث الفساد في العالم، فساد في السماوات والأرض. إذن ماذا؟ وقد شاهدنا من منذ أن نشأ في الدنيا إلى الآن، وإلى ما بعد الآن، أن العالم لم يتأثر بشيء، فدل على أنه ليس ثم إله آخر، إله واحد سبحانه وتعالى هو المدبر لهذا العالم، وهو المدبر وهو القائم بتدبير خلقه، وليس أحد معين ويساعده أو غالب هو يقهره. قال وذهاب أعداء مريمر وذهاب كل بما خلق غير واقع، ليس هناك يعني جزء من العالم انفرد في فلان ما جنا ما رأيها، لأنه يبتدي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم هذا وهذا، لم يتمعن مشاهدة ثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط الأجزاء متفق الأنحاء، فلا يمكن أن يكون إلا أثر الإله إلا أثرا لإله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فثبت تقرير معنى الآية بهذا الطريق، فدل على أن هذه الآية أثبتت انفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق، وكذلك أيضا استحقاق العبودية والتعلق له سبحانه وتعالى. وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله والعالي وحده، إذا على بعضهم على بعض هذا يعني ضروري من الأمور الضرورية، إما أن يكون متساوون ويتناحرون ويفسد العالم، وإما أن يكون أحدهم غالبا والآخر مقهورون، وهذا أيضا لن يقع، لأن هؤلاء سينفردون بما يرون أنه ملك لهم وأنهم خالقون ولم يقع ذلك، فدل على أنه هو الله سبحانه وتعالى الواحد القهار لا إله إلا هو. وأما قوله تعالى فلا تضرب لله الأمثال، نهي بضرب الأمثال لأن يضربون الأمثال، أي فهو نهي لهم أن يشبهوا بخلقه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشارك في مخلوق. إذن يفردوه بالعبادة كما أفردوه في الخلق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ليقولن من خلق السماوات ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا أفردوه هنا، وإنما في العبادة أشرك. قال وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حده من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره كقياس التمثيل وقياس السمون، أما قياس الأولى فلله المثل الأعلى، يعني يكون واقعا. وأما المساواة والمشابهة والتمثيل هذه الأشياء كلها فاسدة وباطلة، وهم سلكوا هذا المسلك، سلكوا هذا المسلك يعني معناه اعتبروا الغائب بالشاهد فيشد من الله سبحانه وتعالى بخلقه، وهذا هو الاعتداء. وإنما استعمل بذلك القياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق، فالخالق أولى أن يتصف به. هو هذا أي وصف عالي يعني مرغوب فيه، وكل عالم يعني يراه يعني صفة عالية ولا يستلزم ضده ولا يستلزم شيئا من النقص ويتصف المخلوق بذلك، فالله أولى أن يتصف به ولله المثل الأعلى، لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، لأن الذي وهب الكمال هذا للخلق هو الله سبحانه وتعالى. ولأنه لو لم يتصف ذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في ممكنات من هو أكبر منه، يلزم هذا يلزم وهو محال. وكذلك كل نقص يتنزه عن المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه، فهذا هو قياس الأولى أو قياس الأعلى، وهذا عن حق لله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، وهذا معنى قوله تعالى ولله المثل الأعلى. فإذا المثل الأعلى ثابت، وإنما مثل المشابهة التمثيل والمساواة والشمول الآخر هذه هي مستحيلة في حق الله سبحانه وتعالى، ولا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى إلا المثل الأعلى. قال وأما قوله تعالى آياته التي تليها قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخره، قال فإنما أداة حصر يعني تسمى أداة حصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، يعني معناه أداة حصر أي تحصر الحكم على الأشياء المذكورة وتنفي عما عداها، هذا يسمى أداة حصر. قال الأشياء المذكورة بالحرمة فيفهم أن فيفهم، وأما قوله تعالى قل إنما فيفهم أن من عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه، كما أفادت الآية التي قبلها قل إنما حرم ربي ربي الفواحش وما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرك بالله إلى آخره، هذه لا تفيد هذا المعنى. والفواحش معنى أنزم فاحشة وهي الفعلة المتناهية في القبح، الفعلة هذه مرة الفعلة هي يقول الفعلة والفعلة المتناهية في القبح، الفحش أكمل قبح، فإذا تفيد الآية هذا. وخصها بعضهم لما تجمم شهوة ولذة من المعاصي كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة، هذه تسمى فواحش، وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة، هذه كلها إيه؟ هذه كلها محرمة، حرمها الله على عباده، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأما الإثم فمنهم من قصره بمطلق المعصية فيكون مراد منه ما دون الفاحشة أي الصغائر، ومنهم من خصه بالخمر فإنها جماع الإثم أي جامعة لأنواع الإثم، والخبائث يعني لأنها تشمل جميع الخبائث، فإذا تناولها الإنسان وقع في جميع المسائل في جميع المآلف. كما قال أخرج النسائي رحمه الله تعالى، قال رجل عابد وكانت امرأة غوية في ذلك تلك المدينة، فأرادت أن تفتنه فأرسلت إليه جاريتها وقالت له: مولاتي تريدك أن تشهد لها شيئا وأنت رجل صالح. فجاء ظن منها ذلك فقالت له: أنا ما عندي شهادة، إنما دعوتك بإحدى ثلاث: إما أن تقع علي، وإما أن تقتل هذا الولد، وإما أن تشرب هذا الخمر. وكل كلام أمانة. ففكر ولا يستطيع أن يتفلت من ذلك، أن عندها جوار وعندها عبيد عندها. ففكر فقال: أخير الشيء أصل النفس عظيم، الزنا عظيم، إذا اسقوني من هذا الخبر كأس أهون هذا قاصر علي. فسقوا كأسا فقالوا: زيدوني ثانية، زيدوني ثالثة، حتى وقع عليها وقتل الولد. الثلاثة كلها أم الخبائث، سمي بذلك أم الخبائث، لأنها إذا يعني إذا ارتكبها الإنسان يسلك كل مسالك الهلاك، فسميت أم الخبائث الخمر. قال ماذا؟ قال: والبغي بغير الحق. البغي يعني معناه بر، هو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك رجاء القصاص ومعثلة، يعني لا أحد ظلمه يضربهم يأخذ مالهم دون أي سبب، هذا هو البغي، بغي بغى على الناس. وقوله تعالى: وأن تشهدوا بالله ما لم ينزل سلطانا وحرم، أي حرم أن تعبدوا مع الله غيره. وأن تشهدوا بالله هذا معناه أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إليه إلى ذلك الغير بأي نوع من أنواع العبادات والقربات، كالدعاء، تدعو أحدا يقول: يا عبده يا فلان إلى آخره، هذا هو. والنذر والذبح والخوف والرجاء، هذه إلى المخلوق إذا وجهتها، هذه كلها عبادة لله سبحانه وتعالى تختص به سبحانه وتعالى، فإذا وجهتها إلى أحد من المخلوق فقد هلكت. ونحو ذلك: ما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله، وحرم أن تتخذ من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين، يعني يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداته ومعاملاته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني الآية قطعت دابر التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أهل العلم: العبادة يعني العبادة هي يعني كما تكون عبادة، لا تكون عبادة إلا بالتوقيف، توقيفية العبادة. والعادات هذه مفتوح بابها مباحة، ودليل هذه الآية في العبادة: ليس هناك عبادة تسمى عبادة إلا إذا وقف الشارع عليها بأنها عبادة. إذن لا يمكن أن يعني أن يشرع واحد من الرؤساء ومن كذا ركعتين أو كذا أو كذا، هذا بابه مسلوب إلا بالتوقيف من الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما العادة العبادة، العادة فهذه مباح، لأن الله يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل كائنات مخلوقة في الأرض، وخلق لكم سخر لكم ما في السماوات والأرض، كل هذه مسخرات لخلقه، فلذلك يفعلون ما يشاءون إلا أن يأتي دليل يمنع من بعدها. فإذا منع الله منها فالواجب أن تنتفض من ذلك. وأما مع ذلك الذي أمر الله أنه سكت عنه فيقول معه. أما العبادة لا بد أن تكون متلقاة من الدليل الصحيح الصريح من القرآن وإما الحديث الصحيح، فلا ينبغي لعبد أن يبتلعها أو يبتلع، هذه بدعة بدعة كلها. قال: المعاملات كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان، لأنهم حرموا لهم ما يعني ما شاءوا وحلوا لهم ما شاءوا، فتبين ذلك فعلت بذلك حيث اتخذوا أربابا من دون الله بالتشريع، هذا هو. ما سجدوا لهم، يقول علي بن حاتم رضي الله عنه: يا رسول الله نحن ما عبدناهم. قال: اتخذوا أحبارهم وأولياء الدين أربابا من دون الله. فقال: يا رسول الله نحن ما نسجد لهم هكذا، لا، أليسوا يحللون لكم شيئا فتتبعونهم ويحرمون أشياء فتتبعونهم؟ قال: أما هذا فنعم، هذا هو، هذا هو. إذا أطعتم بذلك
فأنتم عبدتهم لذلك، وليس المراد أن يسجد فقط، بل التشريع هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. فلا يشرع أحد أمرا من الأمور الدينية إلا وهو ضال مضل. قال هذا في التشريع، فأحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله فاتبعوا بذلك، هذا هو اتخاذ أرباب دين الله. وقوله تعالى قوله ما لم ينزل بسلطان، مش معنى قيد لبيان الواقع، ما لم ينزل بسلطان، لماذا؟ لأنه ليس هناك يعني شيء ينزل السلطان به على أن يشرك العبد شيئا بالله، ما في. إذا هذا لبيان الواقع، لبيان الواقع، وذلك معناه إن هذا الذي سلبتموه دون بينة، ولا يأتي بينة تأتي بينة على هذا، يعني إذا ما هذا لبيان الواقع، سمى لبيان الواقع. فإن كل ما عبد أو اتبع أو أطيع لدن الله فقد فعل فقد فعل به ذلك من غير سلطان، هذه حجة. إذا هذا لبيان الواقع وليس قيدا بإباعة ذلك. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، يضل الناس بغير علم، ولو افترى الله كذبا لا ليضل الناس، هذا ليس مقصودا، هذا ليس الاحتراز، وإنما هو لبيان الواقع، لأن هؤلاء يفعلون هذا ليضلوا أنفسهم ويضلوا الناس، فبناء على هذا جاءت الآية على هذا. وليس مراده أن من أضل أو من افترى على الله كذبا لا ليضل الناس ناج وهو يعني مهتدي، لا، بل كذلك أيضا، وإنما الواقع رحمة الله فعبر بذلك. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أولياء من دون علم وأولياء من دون المؤمنين، هذه سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا كافرين أولياء من دون المؤمنين، هذه الآية على نفس الرسول هذا، لا تتخذوا كافرين أولياء من دون المؤمنين، وإذا اتخذتم مع المؤمنين ماشي، لا، لكن الواقع وهكذا، إن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء يعني أولياء من الكفار، واقع وهكذا، إنهم يذلون المؤمنين، وهذه الطريقة للمنافقين، في الظاهر معك وفي الباطن ليس معك، ويذلون لا تتخذوا، وإنما فعل ذلك لبيان ما هو كذا، وإلا فهو سواء اتخذت مع محبة المؤمن محبة الكافر أو لم تتخذ على حد سواء، وإنما هو لبيان الواقع فقط. قال ماذا؟ قال أما القول على الله بلا علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا إذن من كبائر الذنوب. قال ما وأن القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خير عن كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، كنفي ما أثبته الله سبحانه وتعالى أو إثبات ما نفاه أو الإلحاد في آياته للتحريف والتأويل، كل هذه داخلها. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقد توسع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح هذه الآية وهذه النقطة توسعا شديدا، وقد حمل حملات على المؤولة وكذلك على النفاة من هذا، من نص هذا، أن القول على الله بلا علم باب واسع، في باب الأسماء وفي باب الصفات وفي باب الألوهية وفي باب الوجود، كلها داخل في هذا. تقول ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتكتب على الله الكذب، هذا يعني محرم من كبائر الذنوب. قال علامة القيم رحمه الله في كتابه إعلان الموقعين، إعلان الموقعين عن رب العالمين، هذا كتاب عظيم، كتاب عظيم، واسمه عظيم أيضا، اسمه إعلام الموقعين، التوقيع معناه توقيع كما الآن، ليس للتوقيع هذا التجر قلمك، لكن له نوع منه، لأنه يراد به إذا وقع الإنسان انتهت القضية، ما بتراجع بعده، وقع لك وقال لك أمرت لك عشرة تعالى وأخذت توقيعه أيما أفعال ذهب إليه وطنت على سبيل هذا هو، وهذا أيضا نوع منه. وذلك يقول العلماء يرجعون عن الله، لأنني إذا أفتوا الناس وخاصة لباب الأسماء والصفات فإنهم يقولون هذا هو يعني دين الله، وهذا هو ما أوجبه الله، وهذا هو ما أحله الله، فيقول إعلام الموقعين عن رب العالمين، موقعون عن الله، كأنهم يقولون هذا الذي وصل إلينا عن الله. فإذا يقول لهم أنا أعلمكم أنكم على خطر عظيم، فينبغي أن تتريثوا أن تتأكدوا من الفتاوى التي تلقونها للناس. هل هذا له أصل في كتاب السنة أم لا؟ فإن كان في كتاب السنة نجوت وقعتم عن الله على ما هو الأكبر، وإلا فقد أهلكتم وأهلكتم الناس. فإذا يقال إعلان الموقعين عن رب العالمين، أي الذين يوقعون عن الله، يعني العلماء يوقعون عن الله. يقول له نعم، يقول له يا شيخ هل هذا جائز ما هي حلال أم حرام؟ يقول له جائز. جائز معناه يعني اعتمد عليه هذا القائد السائل وهو جاهل أن الله أجاب حق وهو لم يمنحه. إذا يقول لك تتأكد مما تفتي به الناس، من الأول إلى الآخر الكتاب هذا موضوعه، الكتاب هذا موضوعه. ومن جهة ذلك الردود التي يرد بها على المذاهب التي خالفت بعض النصوص الصحيحة، وكذلك أيضا باب الأسماء والصفات الذين حرفوا أول وشبه إلى آخره، هذه كل أي ردود عن القبيل. يقول أنتم إذا أفتيتم بهذا فقد وقعتم عن الله، والتوقيع عن الله كذبا من أعلاه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من أثر الفرع. فلا ينبغي لكم أن تتسارعوا إلا ببينة من ربكم، وذلك أن ينص به كتاب الله أو ينص به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو على الأقل يقع عليه الإجماع من الأمة، وهذا أيضا مخرج. فإذا ينبغي للإنسان، فإذا قال ثم كتاب إعلام الموقعين، قال وقد حرم الله القول عليه، أي على الله، بغير علم في الفتية والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله لمرتبة العليا منها. قال تعالى قل إننا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن في آخر الآية، فرتب المحرمات أربع مرات في هذه الآية، وبدأ بأسهلها الفواحش وهو الفواحش، وثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم أشد هذا، ثم ثلث لأن الفواحش قاصر على النفس، مثلا زنى الإنسان شرب الخمر هذا هو قاصر على النفس، وأشد منه جناية الظلم الذي يتعدى على الآخرين، وإذا صار مرتبة ثانية. قال الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه وتعالى، فإذا هذا مرتبة ثالثة. ثم ربط بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. إذا هذا علمنا يعني أخطر كونه من أخطر الذنوب، وهذا يعلم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه، وفي دينه وشرعه. كذلك أيضا ينبغي للإنسان أن يتفقه بدينه ويعرف بعض الأسماء والصفات وبعض الألوهية والربوبية وغير ذلك في باب العقائد، ويمشي على الكتاب والسنة، على ضوء الكتاب والسنة، ولا يقول على الله بما لا يعلم، بما لا يعلم، ولا يتبع الذين سلكوا هذا المسلك، فإن هذا لا ينجيه. قال وفي دينه وشرعه كذلك أيضا في الأمور الشرعية من المسائل الفرعية وغيرها، أيضا لا ينبغي له إلا أن يسلك مسلك الاحتجاج بالبراهين الساطعة والحجج القوية. وقوله سبحانه وتعالى في الآية التي تبع الرحمن على العرش استوى، وهذا في الآية هذا جديد، هذه الآيات بين بها رحمه الله تعالى يعني ساقها لماذا؟ لمعنى ما يسمى بالاستواء على العرش، والصفة التي يسمى الاستواء على العرش، وقد بينت هذه الآيات كلها على هذا المعنى، وهو مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، إلا أن بعضهم أخطأ أثبته ثم نفاه من حيث المعنى وهم المؤولة، والذين نفوه هؤلاء لا كلام معهم، والذين أثبتوا ثم أولوا هؤلاء هم أشد الناس في انحرافا، لأنهم ملبسون على الناس الحق بالباطل. قال وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع، هذه المسألة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سبعة مواضع. في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة هذا قال ما الله الذي رفع السماوات الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. كلها نص صريح في المسألة وهو أن الله استوى على العرش. وقوله الرحمن على العرش استوى إلى آخر يقول الشارع هذه هي المواجهة السبعة التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش وكلها قطعية الثبوت لأن هذا القرآن الكريم قطعية الثبوت وقطعية العلم. وأما الدلالة فهو مختلف فيه قال لأنها من كتاب الله فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكارا لأنها ثابتة بنص صريح. وهو في علم يبدوها قال كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل تأويلا على مؤولات فإن له يستوى باللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع هذا هو المعنى عليه الظاهر للآية. ونحن كلفنا بماذا بما بالمعنى الذي نفهمه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته فمعنى التدبر التفكر في آيات الله قرآن الكريم. وكيف يتدبر الإنسان القرآن الكريم وأن له ذلك نقول لا له ذلك بشرط أن يعرف اللغة العربية وتصارف الكلام هذا هو يجب عليه أن يتفكر فيه. والتفكر يكون على معنى اللهو الذي رسمه الله سبحانه وتعالى فيقول وكان أحد مشايخنا رحمه الله يقول الله سبحانه وتعالى يقول إذا قال للمؤولة يعني أنزلت على عبدي على العرش استوى الرحمن على العرش استوى وأنتم قلتم استولى من أبحى لكم هذا التفسير؟ لا أنا بينت هذا المعنى ولا الرسول عليه الصلاة والسلام بين هذا المعنى من أجوابه ما في جواب هذا اقطعوا دابرهم. فإذن يعني نقول التفكر في أجل كتاب الله بماذا يكون بفعل معناه والذي نفهمه من لغة العرب السواء على وارتفع وهذا هو لغة الشائعة. وأما تقول بالسورة فليس معنا من معاني العربية. طيب إذن نحن نقول آيات كثيرة تريد بلفظ ثم يكون مراد منها غيرها نقول نعم هذا مسلم لكن نقول من أين يؤخذ المعنى الآخر من نفس كتاب الله أو من بيان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جعل الله سبحانه وتعالى إليه البلاء وأنزلنا إليك الذكر المبين للناس ما نزل إليه. فإذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم استوى باستولى مقبل سمعا وطاعة ما في إنكار. وأما بدون ذلك نحن في إبراهيم أمرنا بالتفكر وفهم المعنى على اللغة العربية فبعد ذلك ما في إلا الضلال إذن نحن نقول الذي فهمناه من لغة العربي هو المقصود في هذا. وأما الشبهة التي ذكروها وهو أننا إذا فسرنا على وارتفع يكون تشبيها بمن على ظهر فرس وهذا تشبيه بالمخلوق نقول لهم سلمنا هذا لكن على سبيل التنزل أنتم إلى أين ذهبتم؟ ذهبنا إلى التأويل فرارا من هذا. طيب هذا الذي فررتم إليه هل ما يلزم من التشبيه ولا يلزم منه يعني وأين هو استولى ما معنى استولى على ارتفاع ولا نفس الشيء. طيب استولى هذا الذي استولى على غيره هل هذه من صفات المخلوق أم من صفات خالق قاصرة يقول لا اشترك فيها الله ومع غيره. طيب إذن ما لزم هنا فلزم هنا زد على ذلك إن هذا أخطر ما يكون استولى هذا يستلزم على العلو والغلبة بعد المحاولة والمداولة والمقاتلة. فالاستواء بشر على العراق من غير سيد يد المهراك هذا معناه انه قاتلهم وغلبهم واستولى عليهم. اذا معنى ذلك ان الله سبحانه كان له معاني وكان له مناوي فقاتله فغلبه فاستولى. اذا ابشع من التأويل من حين من ظهر التأويل أبشع هذا الذي يرجو من ذلك. إذن نحن نقول ماذا؟ نقول نحن نسلم. ونقول ماذا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت الاشياء على ظاهره ونتخلص من ذلك بنا في المزيد. نقول ليس كمثله شيء. فالله سبحانه وتعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله على ما من يعلمه هو على كثيرة يعلمها هو. وأما نحن الذين نعلمه على حقيقته واستوى استوى ارتفع على وارتفع. فهذا هو الذي نثبته لله سبحانه وتعالى ونتخلص عن علم الكيفية. وكذلك نفس حديث ينزل ربنا كل يوم إلى سماء الدنيا حين يبقى في الوفدين ينزل نزول يليق بجلاله. وأما نزول كنزول فهذا هو التشبيه. ونحن لا نثبت ذلك. نقول نزول يليق بجلاله, نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى ولا يلزمه التشبيه. وإنما يكون التشبيه متى؟ إذا قلنا نزول فنزول هذا, إذا قلنا نزول فنزول فلان. هذا هو الذي يلزمه التشبيه وليس ذلك مقصودا ولا اتجه إليه أهل السنة والجماعة. الفرقة الناجية ما استسلمت أو ما فكرت في هذا المعنى. قال استولى هذه المواضع فإن لو استوى للغة إذا عدي بحالة لهمتم أن يفهم منه إذا العلو والاتباع. ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف بهذا النحو عن أربع عبارات ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في الهمية حيث قال فلو عبارات عليها أربع قد فسرت لفارس في التعصحان وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران أدراج من كرفة بالمعاني وكذلك الصيد الذي هو رابع وأبي عبيدة صاحب الشيبان قال يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى. قال فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستوي على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه. هذا هو الكيفية هي المنفية كما قال مالك وغيره. الاستواء معلوم لأنه يعني ارتفع, الاستواء والارتفاع والعلو. والكيف مجهول لأنه يعني يختص به الله سبحانه وتعالى. وأما ما يشغل به أهل التأويل أهل التعطيل من إرادة اللوازم الفاسدة وهو على تقرير الاستواء فهي لا تلزمنا. هذه التي يقول لا تلزمنا لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق كفوقية الفارس الراكب على الفرس ليس ما نقول هذا. وأما ما يحاولون بصرف هذه الآيات الصريحة عن ظاهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم كتفسيرهم استوى باستولى أو حملهم على بمعنى إلى واستوى بمعنى قصد إلى آخر ما نقله عنهم حمل لواء التجهم والتعطيل زائد الكوثر. وكلها هذا كان يعني مذهبه عقيدته أشعرية بحتة جهمي وفي العقيدة وفي الفقه حنفي يقول وهو أيضا اعترف بذلك أنا مغنم بحب أبي حنيفة الله المستعان. يقول واحد من تلامذته تقريبا الحمد لله الذي جعلني حنفيا بل قال الحمد لله والصلاة والسلام على والصلاة على رسول الله والسلام على أبي حنيفة السلام عليكم. وألف كتابا بذلك يقول لولا أبو حنيفة لكان الناس أولاد الزنا, لولا أبو حنيفة لكان الناس أكلة الربا, لولا أبو حنيفة لكان الناس كذا. فرد عليه ابن أبي العز هذا صاحب شرح التحية برسالة قول يا أحمد قول لولا الشرع لولا سعة تشريع الله سبحانه وتعالى لكان الناس هكذا. إن كان أبو حنيفة أصاب في المسألة فليس منه وإنما هو من الله سبحانه وتعالى من صاحب الشرع. فما مرد أبي حنيفة في هذا؟ وإن كان أبو حنيفة أخطأ فكيف تتبجح بوصفه بالخطأ وهو لا يرضى بذلك؟ يعني إذن أنهى المسألة كلها بالرد على هذا. هذا مثل هذه الأشياء الله المستعان مبتلى بها بعض الناس، فينبغي التنبه لهؤلاء وافتراءاتهم على الأئمة. قال ماذا؟ والتلزائد كفر، فكلها تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنه في تأديد ولا كثير. وليت شعري ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا؟ أيريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يقصد هذا الذي يؤدي إليه كلامه، ولا فوق العرش إله يعبد؟ فأين يكون إذن؟ أين يكون ذلك الرب؟ تحت القمر، تحت الأرض، ولا أين نضعه؟ أين يكون؟ أين كان مكانه؟ ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنهم بأين، ونسوا أن أكمل الخلق نبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بنبي صلوات الله عليه وسلم، وقد سأل عنه بأين حين قال للجارية أين الله؟ هذا سؤال وجيه، أين الله؟ ولذلك أجابت وردي جوابها حين قال في السماء. إذا هذا دل يعني على ماذا؟ أن السؤال مشروع بهذا، أين الله؟ إذا شففت في عبد يعني تسأل أين الله، وإذا أجاب في السماء فقد أجاب جواب صحيح. وقد أجاب كذلك من سأله بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، بأنه كان في عمى الحديث. هذه كلها أمور يعني صحيحة، ولم يروى عنه أنه زجر السائل معنه، ولا قال له إنك غلبت في السؤال، إنك صار غلبت في السؤال. وأسمع طلاب يقرؤون غلبت غلبت، وقالوا في النكتة يا شيخ غلبت، قال له يعني يرد عليه، فقال بل أنت غلبت. قال تكلم بكلمة فوري أن يرده الطالب، قال يا شيخ غلبت، فقال لا بل أنت غلبت. زي أن يبدو يعني غلط يغلط غلطا، هكذا لغة الفصيحة. وأما غلط غلطت هذا غلط، هذا نفسه غلط. قال إن قصارى ما يأكله المتزحلق، المتزحلق هذا من بهذا الباب، إن الله تعالى كان ولا مكان، ثم خلق المكان هو الآن على مكان قبل المكان، هذا هو قصارى ما يأكله هكذا. فماذا يعني هذا المخرب بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ ماذا يريد ذلك؟ يعني السؤال هذا إن أجاب يعني فلن يخرج من هذا الجواب الصحيح، يعني بتلك الأمكنة الوجودية التي داخل المحيط، داخل المحيط العالم، في داخل العالم، فهذه أمكنة حديثة. ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها، إذ لا يحصره ولا يحيط بشيء من مخلوقاته، إذا سد على الطريق. وأما إذا أراد بها المكان العدمي الذي هو خلاء محض لا وجود فيه، فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق، إذ لا يتعلق به الخلق، عدمي ما يمكن أن يخلقه، فإن أمر عدمي والعدم لا يلحق إليه وجود. فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث، فأي محظور بهذا المعنى؟ يعني معناه المكان كله مخلوق بعد الله سبحانه وتعالى، بل الحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء، ثم استوى على العرش. وثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العطف، ترتيب الزمان هذا ثم للترتيب. قال وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك، وهذه الآيات الآتية كلها تدل على ماذا؟ على علم الله سبحانه وتعالى، كما دلت هذه الآيات السابقة على علو الله على عرشه، يعني فكذلك يد مؤيد هذا ما سبق. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك فسره بتفسيرين، وقد سبق لنا قريبا قرأنا هذا صحيح البخاري تقريبا، وهو أن عيسى سينزل في آخر الزمان، وهذا المعنى إني متوفيك ورافعك إلي. والتوفي يعني يحتمل أمرين، توفي من قضاء الأجل، والتوفي من قضاء النوم أو ما إلى ذلك. أي إذا قلنا إذا قال الله إني متوفيك، هذه بشارة أو بشرى لعيسى عليه السلام، إن هؤلاء اليهود لن يستطيعوا أن يقتلوك، فإني أنا الذي أتولى إماتتك. إذا هذا يطمنه ما دبروا ما دبروا لن ينجحوا بذلك. أنا الذي أتوفاك وأما الوحيد فلا يستطيعون. أو متوفيك متوفي عجلك إلى آخر ما قاله المفسرون. ورافعك إلي, هذا هو محل الشاهد بابنا هنا, ورافعك إلي, ففيه أن الله سبحانه وتعالى بجاد العلوم على عرشه, يعني فدل الآية على ذلك. قال كذلك أيضا من الآية التي تدل على علوم الله, إلي يصعد كلمة طيب والعمل الصالح يرفعه, يصعد إليه, إليه يصعد كلمة طيب. هذا معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى بجاد العلوم والأعمال الصالحة تصعد إليه سبحانه وتعالى. قال يا هامان ابن لي شرحا لعلي أبلغ الأسباب, أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظن كاذبا. هذا اعترف به قبل الجهمية أحسن من رأي فرعون. هو أحسن منهم من الباب. يقول يا هامان ابن لي شرحا لعلي أطلع إلى إله موسى, إن نريد أن أصعد السماء وأشوف وأنظر إلى إله موسى, إلى إله موسى. إذن توهم أو ظن أن الله سبحانه وتعالى العلو حسب ما تبرر إليه أو حسب ما علمه موسى عليه السلام. فهذا أحسن من الجهمية الذين ينفون علو الله سبحانه وتعالى. فأطلع إلى إله موسى إلى هذه المكالفة. وكذا وقالوا أأمنتم من في السماء أن يخصم بكم الأرض فإذا هي تدور, أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة فستعلمون كيف نذير. هذه كلها تدل على هذه المعاني. وقوله تعالى يا عيسى إلى آخر هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلتان الآيات السابقة من علومه تعالى وارتفاعه فوق العرش مباينة للخلق ونائية على المعطلة, فلا تخبر بانهزامهم جحودهم وإنكارهم لذلك. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي الآية الأولى ينادي الله رسوله صلى الله عليه وسلم وكلمته عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه متوفي والذي يقتله يميته, ونادوه إليه حين دبر اليهود قتله. والضمير بقوله إلي هو ضمير الرب جل شأنه لا يحتمل غير ذلك. فتأويله بأن مناد إلى محل رحمته, هذا هو تأويل الجهمية, أو مكان ملائكتي لآخر لا معنى له, وإنما على ظاهره. ومن ذلك يقال أيضا في قول سبحانه ردنا على ما ادعوا اليهود من قتل عيسى وصلبه بل رفعه الله إليه, هذا أيضا أوضح دليل. وقد اختلف بمراده بالتوفي المذكور في الآية فحمله بعضهم على المرض, إن متوفيك أنا الذي أميتك لديه, والأكثرون على أن المراد بأنهم ولو من متوفي يستعمل فيه, يعني استعمل فيه يعني من النكت. يقول الناس اشتهر على ألسنتهم متوفي, هذه لغة يعني, وإن كان لها تأويل على كل حال ما هي اللغة السائدة. القرآن الكريم يقول الذين يتوفون منكم, إذن الصواب المتوفى, من المتوفى. وقال إن أبا الأسود جاء لهذا واضع النحو قال له رجل من المتوفي؟ قال الله. هو جلاز على هذا يقول له من هو هذا الميت؟ يريد هذا المعنى. فقال له يا شيخ من المتوفي؟ قال الله سبحانه وتعالى. ما قرأت القرآن الله يتوفى الأنفس وين من المتوفي؟ وضع النحو على هذه الشاكلة. فيقال من المتوفى, اذا يعني توفاه الله يتوفاه يعني توفيا, فهذا هو صحيح. واما المتوفي في ترى شاذة, والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا, بهذه القراءة لو قلنا متوفي بمعنى مستوفي اجله التأويل هذا يجوز, لكنه ليس واضحا بل الصواب والافصح ان يقال المتوفى. قال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويروا ما جرهتم بالنهار قال ما اكتسبتم يعني. ومن من زعم ان في الكلام تدريما وتغييرا وان التقدير اني راجعك ومتوفيك اني متك بعد ذلك لا يحتاج الى التدريب والتاخير. اسلوب القران الكريم على ظاهره هو الذي نتبعه. والحق انه عليه السلام رفع حيا, رفع حيا, وانه سينزل قرة قيام الساعه بسعه العبيد بذلك كما قرأنا حديث كثيرة تدل على ذلك في صحيح البخاري في درس البخاري يوم يوم سأل أحد المرض. وأما قوله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب أيضا هذا من إثبات عيوب الله سبحانه وتعالى، فهو صريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمال من الله عز وجل، يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر كما جاء في الحديث، فيعرج الذين بعثوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي كيف تركتم عبادي، فيقولون يا ربنا آتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، قال في سورة البقرة وإذ قلنا لملائكة يعني قال وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ولأن يسبه بحملك ونقدس لك، قال إني علي ما لا تعلم ما لكم دخل في هذا ما لكم دخل في هذا، أنا سأضع مخلوقا يعني وسأتصرف فيه على ما يليق به، يعني هذا كان هكذا، فهم شهيد قبل أن يروهم بأن مفسدون في الأرض وسيفسدون في الأرض كيف تجعلهم هنا، وقال الله سبحانه إني على ما لا تعلمون، يعني هذا جاء هنا. فلما خلق الناس سلط الله عليهم الملائكة صباح مساء أن يراقبهم بماذا يفعلوا ماذا يفعلوا، فيأتون عند صلاة الفجر ويشاهدون ما شاء الله سبحانه المؤمنين هكذا ويسعدون في ذلك الوقت ويأتي الآخرون كذلك، فيقول الله سبحانه وتعالى كيف وجدتم عبادي، الامتحان يعني رجا وإظهارا بما قالوا هناك، فقالوا أتيناهم وهم يصلون ويعني وتركناهم وهم يصلون، إذن هذا هو وأعلم ما لا تعلمون، هذا هو هذا هو الحكمة التي أنا أعلمها ولا تعلمونها أنتم، فهم شهدوا لهؤلاء الناس بما شهدوا على عليهم قبل أن يخلقوا، قالوا مفسدون سيفسدون في الأرض، لكن قالوا الآن أتيناهم يصلون وتركناهم يصلون، هذا شهادة من الملائكة الكرام، والله سبحانه وتعالى قال في ذلك وعلى ما لا تعلمون. قال ماذا؟ قال وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون يا هامان إلى آخره، فهو دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية لأن إلهه في السماء، فأراد أن يتلمس الأسباب للوصول إليه تمويها على قوله، فأمر وزيره هامان أن يبني له صرحة، ثم عقب على ذلك بقوله إني لأظنه أي موسى كاذبا، هذه كلها تمويهات تمويهات فرعون حتى يسول يشدها ويخيل على الناس أنه على الحق وأن طاعته واجبة وأن موسى ليس يعني على حق، فما أخبر به من كونه إله في السماء، فمن إذن أشبه ابن فرعون وأقرب إليه مثلا من هو؟ نحن أم هؤلاء معطلة؟ إن فرعون كذب موسى في كون إله في السماء وهو نفس ما يقول هؤلاء، إذن يعني معناه قال ذلك تمويها استهزاء بموسى، وفي نفس الوقت هذا قرب لنا من هؤلاء قوله آمنتم إلى آخر هاتان الآيتان هما التصريح بأن الله عز وجل في السماء، ولا يجوز حمل ذلك على أن مراد به العذاب، آمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأيه، فهذا أولوا بالعذاب أو الأمر أو الملك كما فعلوا معطلا، لأنه قال من وهي للعقل، وحمله على الملك إخراج النفذ عن ظهره بلا قرينة تجب ذلك، ولا يجوز أن يفعل من قوله في السماء أن السماء ظرف له، هذا هو شبهة الذي حملهم على ذلك سبحانه، بل أريد بالسماء هذه المعروفة السماء التي فوقنا يعني، قال ففي بمعنى على كما بقوله تعالى ولأصلب ولأصلبنكم في جذوع النخل استعيرت في بمعنى على، كما أنها استعيرت في هذه الآية بمعنى على كذلك أيضا يعني بهذا المعنى، وإن أريد بها جهة العلو ففي على حقيقتها أعلمتم من في السماء معناه في جهة السماء، فهذا معنى صحيح على حقيقتها، فإنه سبحانه وتعالى في أعلى العلو على العرش، قال رحمه الله تعالى قوله وقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وهو معكم وما يلج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. وقوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. لا تحزن إن الله معنا. وقولوا إنني معكم أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن معنا واصبروا إن الله مع الصابرين. وكذلك كم من جهاد قليلة غلبت جهادا كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآيات كلها ساقها لبيان صفة المعية لله سبحانه وتعالى وأنها معنى يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فلذلك قال هو الذي خلق السماوات الآخر. تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات صفة المعية لو عز وجل هو على نوعين. معية يكون على معنيين. معية عامة تشمل كل المخلوق برها وفاجرها. شاملة لجميع المخلوقات وهو سبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته. هذه هي المعية العامة. وقهر هي إحاطته لا يغيب عن شيء ولا يعجزه شيء. وهذه المعية المذكورة في الآية ففي هذه هي مرادة هذه الآية. ففي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه وحده الذي خلق السماوات والأرض يعني أوجدهما على تقدير وترتيب سابق لمدة ستة أيام ثم على بعد ذلك وارتفع على عرشه بتدبير أمور خلقه وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عن شيء من العالم العلوي والسفلي. فهو يعلم ما يلج أن يرسل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج أن يصعد فيها. ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيط عينه بجميع الأشياء فهو مع كل شيء. ولذلك قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذا تفسير وتوضيح بمعنى الآية من أولها إلى آخرها. وذلك أن المعية لا يستدعي المعية بالذات. المعية بالذات هذا معروف. المعية بالصفات هذا هو المعلوم. الله سبحانه وتعالى العرش لكن بعلمه وقدرته و يعني قهره المخلوقات هذا معية العامة. وهناك معية خاصة بنصره وعونه وتأييده وهذه خاصة للمؤمنين. وكلاهما صفة لائقة بالله سبحانه وتعالى ولا يزول من ذلك تشبيه. قال وماذا قوله ما يكون من نجوى إلى آخر يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء وأنه لا يخفى عليه نجوى متناجيين ولا يكون من نجوى ثلاثة متناجين وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها. هذا هو المعنى المقصود من هذه الآيات وليس المراد تشبيه التشبيه بالذات. يقول ما هي ذاتية يلزم من ذلك كذا وكذا هذه كلها ترهات وباطل وليس ورد في النص ذلك. وإنما ورد النص أن الله سبحانه وتعالى معنا مع كل أحد وهذا يعني كما فصلناه وهو أنه مع كل أحد بعلم وقدرته وقهره. وكذلك أيضا ما هي خاصة للمؤمنين بالنصر والعون والتوفيق. وهذه كلها لا تستلزم أن يكون بالذات معنا وليس المعنى بهذا لأنه ما دلت الآيات على هذا المعنى. قال قوله ما يكون من نجوى إلى آخره. قال وإضافة نجوى إلى ثلاثة من إضافة الصفة الموصوفة والتقدير ما يكون من ثلاثة نجوى تناجون أي متناجين. وأما الآيات الباقية فهي في إثبات معية خاصة التي هي معية لرسله معيته لرسله تعالى وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام. هذا هو معنى المعية. هذا هو معنى المعية يعني معناه. وشاهد ذلك أن الإنسان يقول لازلت أذهب مع القمر وهو قمر في السماء ولكن يقول أنا صاحبا لبيع القمر. هذا المعنى مستمر في اللغة العربية. والدليل على ذلك من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة يتنادلون الرماية يتعلمون الرماية قال ارموا فإن أباكم كان رانيا إسماعيل عليه السلام وأنا العابد فلان مع بني فلان وما هو ما له هنا ولا هنا وأنا مع بني فلان. فأحزم الآخرون عن الرماية إلى هؤلاء فقال ما لكم سكتتم وتركتم الرماية؟ قال يا رسول الله كيف نرميهم وأنت معهم؟ قال ارموا وأنا معكم كلكم. إذا هذا المعنى نفسر إياه بالمعنى تماما أن المعية تستعمل حسب اللائق بها حسب اللائق بها. فمثلا في سنة المخلوق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا معكم وليس معهم بجسمه وإنما المراد معه تشجيعهم وتأييدهم وإلى آخره. وهؤلاء أيضا فهموا هذا المعنى وتركوا الرمي لأنهم إذا رموا هؤلاء معناه استخفوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. فقال ولماذا تركتم؟ قال قال يا رسول الله كيف نرميهم وأنت معهم؟ قال ارموا وأنا معكم كلكم هنا وهنا. إذا المعية تجزأت على حسب معنى المعية تفسر. إذا قال فلان مع فلان جالس مع فلان لا يكتبه أن جسمه مع جسمه كلا. وإذا كان معنى يعني يختلف من ذلك حتى المخلوق كما قلنا الآن مخلوق هذا مخلوق نبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من المخلوقات وقال أنا معكم أنا معكم ليس مراد جسمهم. إذا فكيف بالرب سبحانه وتعالى له المثل الأعلى؟ فكون الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه ومطلع على عباده ومعهم بعلمه وقدرته وإلى آخره ونصره وتأييده إلى آخره هذه كلها لا تخفى. وإنما أهل الجحود والمعطلة لا يرضون بالمعنى الحق وإنما يفكرون في المعاني التي لا تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. قال فقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا هذا حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في الغار. فقد عاد المشركون به بثني الغار عندما خرجوا في طلبه عليه السلام. فلما رأوا بكر ذلك انزعجوا وقال والله يا رسول الله لو نظر أحد تحت قدمي لأبصرنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكاه الله عز وجل هنا لا تهزم إلا الله معنا. بل قال له إيه ما بالك باثنين الله ثالثهما رأيته صحيح حكذا باثنين الله ثالثهما. فإذا نبه المراد معية هنا معية النصر والعصمة من الأعداء وهذا هو الواقع وليس المراد معية الذات. وأما قوله تعالى إن لناكما أسمى وأرى فقد تقدم الكلام عليه أنه خطاب لموسى وهارون عليهما السلام ألا يخافا بطش فرعون هنا لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده ولا يستطيع أن يسلهما النصر يعني. قال وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معية المتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء والإحسان يكون في كل شيء بحسبه. فهو من عبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإن وراك كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. وكذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحسنون أنفسهم يحسبون أنفسهم على يعني يحبسون أنفسهم على ما تكره حبس النفس ويتحملون مشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه صبرا على طاعة الله وصبرا عن معصيته وصبرا على قضائه. يعني معناه أن الصبر ينقسم إلى أقسام ثلاثة أقسام: صبر على المصيبة وصبر على الطاعة وصبر على المعصية وكلها مطلوبة من العبد. صبر على الطاعة معناه أن تحبس نفسك على طاعة الله وصبر على المصيبة على مصائب وهذا أيضا بالرضا والتسليم والخضوع والتضرع لله سبحانه وتعالى وصبر عن المعاصي وهذا أشدها. صبر عن المعاصي هذه تميز بين فلان وفلان فإنها شديدة صعبة لأن النفس أمارة بالسوء ومحاربة هذه النفس الأمارة بالسوء هذه صعبة يعني لا تستمر كل أحد إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وتأييد منه. والحاصل أن هذا الصبر الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء الذي صبر على طاعة الله وصبر على المصائب وصبر عن معصية الله كلهم الله سبحانه وتعالى معه بنصره وعونه وتوفيقه. وانتهى وأظن انتهى. قال هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صنع خشيتك ما تهر بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون بها لنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا إلى أمر غيمنا إلى غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوفك، ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا 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 لا